عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. لماذا؟ لأن معاذ أخبر بها عند موته، بعد أن مات كثير من الصحابة أخبر بها تأثما، يعني خروجا من إثم الكتمان. ثم إن معاذ رضي الله عنه علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن يتكل الناس بها ويتكل عليه، ولم وقد جزم رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد كتمها مطلقا، لأنه لو أراد كتمها مطلقا نعم ما أخبر بها معاذا، ولكنه عليه الصلاة والسلام أخبر بها من يعرف معناها يعرف معناها، وأما من لا يعرف معناها ويخشى أن يستكن فيستكن هذا لا بأس أن لا يخبر بها. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم، وهذه من على إطلاقها، حتى المؤلف ما أراد الإطلاق، جواز كتمان العلم للمصلحة، لأن كتمانه على وجه الإطلاق ليس للمصلحة، لكن كتمانه في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص قد تقتضي المصلحة، ولا لا؟ كما أن العمل قد تقتضي المصلحة تركه وإن كان مصلحة. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك مصلحة، خوف أن يفتتن الناس، لأنه كان حريف عهد بكفر، وأثر ذلك إلى من؟ إلى عائشة. فالمهم أن كتمان العمل كتمان العلم بمصلحة جائز، ولكن ليس من المصلحة في كتمانه أو كتمانه على سبيل الإصلاح، بل لا بد من العلم، ولكنه قد يكون مصلحة قلنا في بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال. نعم، فلكل مقام مقال، أن كتمانه على سبيل الإطلاق فلا، ولهذا فعل أخبر معاذ بهذا الحديث، وكان من حكمة الله عز وجل أن يذكر به. نعم، من وقت أجل نعم
كيف يستطلوا معاذ صرفوا مثالها يعني
حق الله من الزائد. نعم،
من الزائد
يعني حق الله من الزائد إذا يعني أبدا فرائضا هم يجب أن يجب أن بعض الناس يظن من الإنسان إذا أخلص العبادة وإلا متعبد بما شرع الله
وعلى أخبار من
القرآن نعم من عمل له جنة هذا الشيء له جنة مع وجود الإخلاص وتطبيق الأمانة
ما عرفها
قلنا ما عرفها إما لأنه مات وقبل أن يبينه معاذ، يعني معاذ لأن معاذ
فعل إشكال الآيات اللي
يعرفها بعض من الآيات الله المعلق يتكلم عن الحديث يقول أثر الصحابة ما يعرفه، لماذا؟ لأنه مات وقبل أن يذكر به معاذ، وصل هذه المسألة، ويحتمل أيضا أن هذه المسألة التي خافها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا مو بالظاهر، لأن أكثر الصحابة يفهمون ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يشكل إلا أفراد من الصحابة. أما أكثر أما بالنسبة لموتهم قبل أفضل منهم لا بد فيه. نعم، طيب جواز ما العلم المصلحة أن هذا مقيد في بعض الأحوال أو الأشخاص. وليس استثناء العلم دائما من المصدر. طيب الدليل على جوازه منا من فعل هذا ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من قول الرسول لا تبطل، فإنما نهى اكفنوا عنهم، نعم لا تبطلهم بذلك، نعم. ونظير هذا ما حدث لأبي هريرة حيث أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه وقال فاشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خرج من قلبه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نسيت لفظ الحديث، لكنه وافق عمر فضربه في صدره حتى سقط الآن، وقال ما يمكن تقول لنا الكلام، نعم هذا ما يصير، حتى رجع على النبي عليه الصلاة والسلام وحصل تقييد الحديث. الحاصل أن قد يكون في بعض الأحيان الإخبار بالعلم يكون فيه فتنة. تقف الآن أمام أناس عصاة ثم تذكرهم بآيات الألواح والرجع، مناسب ولا مو مناسب؟ ها؟ مش المناسب؟ ذكر آيات الوعيد وأحاديث الوعيد. نعم لو جاءوا مقبلين يقالوا والله حنا فعلنا كذا وكذا، إن سرقنا زنينا أتمنى الناس بعيد الحق أشركنا بالله، وتعرف انهم يريدون التوبة، وش يذكرهم؟ بآيات الوعد والرجع، هنا بآيات الوعد والرجع، لأن لكل مقام مقالا.
حديث نادي العلاء أنا اخترت لها البشارة والبساعة نهاها عن التبصير ولا منها عن
لا، معناها أثر هو معناها أثر أبصر الناس، يعني أبصرهم بهذا الخبر لأنه بشر هذا الناس. مهم أن أقول أبشروا ويقول لا تبصر، وأما إذا أقول صار الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا بأس به، لا ما يدل. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله، من توحل لا تبصرهم لا يتكلوا، وهذا صحيح، لأن الاتكال على رحمة الله يوجب مشتبة عظيمة وهي الأمن من مكر الله. الاتكال على ساعة الرحمة يولد مصطبة عظيمة وهي الأمن من مكره، فإن الإنسان يعصي الله ثم تأتيه النعم تباعا وشبه يقول الله الحمد لله الله رحيم شوف كذا وهو ناشن في معصية الله، فيتكل على رحمة الله ويأمن مخرجه، كما أن الأمر بالعكس لو جاء مخرج الحنون إن الإنسان يقنط من رحمة الله عز وجل ويأس ويستبعد التوبة ويستبعد التوفيق فينحسر. وهذا أيضا يوجد من بعض الناس، قد يوجد من بعض المسلمين على أنفسهم أنهم يأسون يقول ما فات الأمر، هذا غلط، بل إن الله تعالى رحمته واسعة، أقبل الله كل هذا يمحي. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون سير العبد إلى ربه بين الخوف والرجع. قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجع، فأيهما غلب هلك صاحبه. إن غلبت الرجع يسيج المسجد، هاي المسجد الثاني الأمن من نفس الله، ومغلب الخوف والخنوط من رحمة الله، خلك بين بين. وقال بعض العلماء إن كان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجع، وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف، هذان قولان. وقال آخرون بل الأولى إذا نظر إلى رحمة الله وفضله أن يغلب جانب الرجع، وإذا نظر إلى فعله وعمله يغلب جانب الخوف. ويستدلون لذلك بقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا يكون تقبل منه بتخصيص أو حقوق. نعم، وهذا القول جيد، هذا القول جيد، وأن يكون الإنسان له نظران، نظر إلى رحمة الله عز وجل فيغلب جانب الرجل، إن عمل صالحا غلب أن الله قبله، إن عمل سيئا أقبل إلى الله في التوبة وغلب جانب نعم جانب الرجل بقبول التوبة، ويغلب إذا نظر إلى فعله وقصوره وتقصيره وتفريطه أو إفراطه غلب جانب الخوف، حتى إذا شاف نظر إلى فعله وغلب جانب الخوف أقبل على الله تعالى. نعم، وإذا نظر إلى رحمة الله منذ أن الله عملت أقصر منه مثلا إنه ما يقبل منه ما لم يعمل على وفق الشرع، فليغلب جانب الرجوة بالنسبة إلى الله وجانب الخوف بالنسبة إلى عمله. طيب، التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. مسكين أنا نبهنا عليها مسكين. سابعة عشرة، استحباب بشارة المسلم بما يخبر. هذا بعد صحيح، هذا من أحسن الفوائد، استحباب بشارة المسلم بما يصره. من توحل من حديث ألا أبشر الناس، لأن هذا على أن البشارة مطلوبة بما يصره، من أمر الدين والدنيا ولا من أمر الدين فقط؟ نعم، أمر الدين والدنيا. ولهذا بشر النبي عليه الصلاة والسلام أهله بابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم بشرت الملائكة، بشرناه بغلام عليم، بغلام حليم، الغلام العليم غير الغلام الحليم، الغلام العليم إسحاق، والغلام الحليم إسماعيل. والمهم إن البشارة فيما يصر المرء في دينه أو دنياه هذا أمر مطلوب، ونأخذ منها أيضا فائدة ثانية، وهو أنه ينبغي على الإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن، سواء نصل الصبع عليهم بالخوف أو بالفعل. يعني بعض الناس مثلا إذا لقيت وجه منطلق وأقول هذا، وأنا أفصل في هذه الأمور، أنا أفصل في مسألة انطلاق الوجه لأن هذا طبيعة فيه وأسأل الله أن يزين السرور، لكن الكلام على أنه إذا لقيت صاحب وجه من غلط فهاوي مما يوصل الصدور عليه، أو بشرته بما يسره أبشر ما شاء الله. طيب، لو تخبر مثلا بأن جواب صحيح وجيد وعمل الزين مثلا، هذه زين بشرط أنك ما تخبر، أما خدعت في عمل السيء جدا نقول والله يا زين هذا طيب، وابشر على العمل الربي. يعني افرض مثلا انك عطيت لي عرب بيت من الاثواب، او وسعت من ابيات الالفيه، او من العقيق، او اعطيت من القران، وجاب الشرح، يعني شرح انه في مستواه اقل من مستواه بكثير. نعم، تبشر والله هذا بحث طيب ما شاء الله، كيف يفكر هذا المثال؟ قل لا، ما تقول هذا، لكن تقول مثلا تستطيع تقول أرجو أن يكون هذا مثلا إن هذا مبتدا المطاف أو مثل الصعي، وأن إن شاء الله تعالى يكون تقدم أكثر. نعم، والحقيقة أنه أعجبني وتعتقد أنه ما أعجبت الصني، يعني سواق الكلام أعجبني اجتهاد فيه، وأن المجتهد وإن أخطأ فهو أجل. نعم، الحاصل أن المسائل هذه البشارة وإدخال السرور يجد الإنسان فيها خير كثير، وثق بأن الله سبحانه وتعالى يجازيه بمثل ما عمل، لأن الجزاء من جنس العمل، تكون أنت بنفسك دائما مسرور في فرح، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم، ولهذا يقولون علم الرجال ولا الفنجان صحيح ولا لا؟ نعم علم الرجال ولا الفنجان يعني يكون أجل عند الرجل ويحدثني بحديث طيب وشيء يوسع صدره أحسن يكون الفنجان أو الرجال وبينهما فرق. فالحاصل من هالمسائل هذه مثل ما قال المؤلف رحمه الله استحباب بشارة المسلم بما يفره أمر ينبع التفكر له لأنه مفيد جدا ومهم. نعم
نعم يعني إذا صنع لك شيء
لا أبدا لا النفس المطلع المقصود الإنسان يمدح لأجل نفسه لأجل نفسه وأما ينبح لأجل نفس غيره وتشجيعه على الخير فهذا لا لأن الله مدح أهل الخير في أعمالهم الحسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قد يثني على المرء في حياته وغدا منافع. نعم نعم مثل ما قال الله عليه الصلاة والسلام في ابن عامر بن أكوع قال قبل أن يأتي بها عربي مشرك إنه لجاهد مجاهد. نعم هنا كراهة أن يصبر بما يسوق وهذا أيضا فائدة لأن بعض الناس يسوق الأشياء التي تدخل الحزن على الناس هذا ما ينبغي إلا في بعض الأحوال إذا صار يمكن معارضة هذا الأمر. نعم هذا طيب تقرب وفائد على معالجته أو إنه يفيد في الإصلاح يفيد في الإصلاح فهذا طيب. أما إدخال السوء على المسلم فهذا لا ينبغي. مروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود أنه قال لا يحدثني أحد عن أحد بشيء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا الحديث فيه ضعف لكن حقيقة الأمر أنه عملي ومفيد يعني ما ينبغي من الإنسان يبحث عن عيوب الناس أو يحرص على أن أحد يذكر أحد عنده بسوء لأنك إذا ذكر عندك رجل بسوء لو أنه عاملك معاملة طيبة ويحترمك ويعني لا بد أن يكون في قلبك شيء عليك مهما كان لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ولا في محذور أن تتعامل معه فهذا يكون أصير وربما يأخذ مني أكثر ليكون مبتيله وأنا أعظم. والنفوس بإذن الله تنفر ينفر بعضها من بعض قبل الأجسام فأنه من هذه المسائل الحقيقة دقيقة ومسائل محل دراستها علم النفس لكنها نسمى العاقل يفهمها. نعم الحادي التاسع عشر قول مسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. وين من اللي قاله؟ معاذ قال الله ورسوله أعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا إشاء أولا الواو الله ورسوله ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد رسول الله على الله في الوقت وأنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فهل بينهما تناقض أو لا وغانم فهم معاذ قال للرسول عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم فقارن علم الرسول بعلم الله ولا قال الرسول أجعلني الله منه وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت وأنكر عليه وقال أجعلني لله مسلم وش الفرق بينه؟ نعم
هذه تتعلق بالمشيئة أو هذه تتعلق بالعلم حيث أن المشيئة تكون من جانب الله حوله يعني ثم لا يجب أن تعطفها وهم إذا عطفناها يعني صاولنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بالمشيئة وأما العلم فهو يعني لأن فصل لم يعلم هذا الشيء من إن كان مستقبلا من عند الله عز وجل أو هو أخطر من التفسير.
طيب كيف يعني؟ نعم يقال عطف الرسول على سبحانه وتعالى الأمور الشرعية جائز.
نعم
الأمور الخبرية جائز.
إيه
زين من جاء اسماعيل؟
جاء
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من الله ورثة إلا أن شاء الله ومسلم الله عز وجل. الجواب الحقيقة ما قرر رحمه الله العلوم الشرعية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منها علم، لكن الأمور الكونية ما تتعلق بالتدبير، والمشيئة من الأمور الكونية القدرية، لكن العلم الشرعي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم سواء كان وحيا فعليا أو إقراريا. على هذا يجوز نحن الآن أن نقول لو قال لنا قائل هل سيقع في هذا السهل أمطار بإذن الله ورسوله أعلم؟ لأننا كنا نعلم هذا، لكن لو سألنا سائل هل يحرم صوم يوم العيدين؟ إنما ندري يقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا علم شرعي والرسول عنده علم من جلسه. ولهذا الصحابة عندما تشتري على المسائل أين يذهبون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحلها لهم. نعم نظير ذلك الإتوان الكوني والإتوان الشرعي. قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يعني هذا إتوان شرعي قسمة المال الشرعية الرسول يعلم وله حظ منه مؤتيه. لكن لو تقول مثلا هل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن؟ نعم. فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. هنا نعم
فالباب ما خطص في المسل
هنا من سريع العلم لأنه وعن بالسريع وإنه
خطص الأمور عن المحل
إنسان، لأن ما من أمر ثابت إلا وصول حكم بس إلا وراء حكم نفسه بس. كل أمر ثابت لا بد أن يكون حكمه موجودة في السابق. لأن الله يقول لهم أتنزلكم دينة، لكن الذي يخفى تطبيق هذا على السابق فإن الناس فيه ينقسمون إلى ثلاثة قسم: قسم يصيب وقسم يخفى وقسم لا يدري. أما حقيقة الأمر فإنه ما من أمر وقع إلا وقد علم حكمه في السابق إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قواسا. وأن ظن عليك الكتاب صبيانا لكل شيء كل شيء. رجل محمد عبد الرحمن الله كان جالسا مع رجل نصراني في فرنسا، قدم لهم صاحب المطعم طعاما.
طيب صلى الله عليه وسلم
طيب يعني تعرف يا لأنه ظن غني محمد عبد هذا أستاذ عالم معروف. نعم
أصبر تكثير منه
أي شيخ المناصر شيخ محمد رسول الله. المهم أنه كان في مطعم من مطاعم باريس فقدم صاحب المطعم طعاما ممتاز، فقال النصراني لمحمد عبده في القرآن وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم فأخرج من القرآن كيف نصنع هذا الطعام؟ قول فتح القرآن ما فيه إلى بس نصنع طعام تجي كشمش بين كذا بين كذا ما فيه. قال هذا موجود في القرآن، كان ما هو موجود، كان موجود في القرآن. دعا صاحب المطعم قال تعال كيف صنعت هذا الطعام؟ قال صوت كذا وجوب كذا وزوان كذا إلى آخر. قال هذا ما أرشدنا إليه القرآن. نعم؟ وبأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا ما أدري الله يدري ماذا أصنع. أسأل القرآن في استبيان كل شيء، بس من الذي يخفى هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة. قبل أن أخفى العشرون جواب تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. جواب تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، هذا واضح مين؟ خص الله الرسول صلى الله عليه وسلم معالم بهذا العلم دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم، وفوزيه أن يخصص بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحال، وهذا صحيح. أيضا يعني حتى بالنسبة للرسول الحاضر من الناس من لو أخصصه بشيء من العلوم استكن. نعم، وقال ابن مسعود إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعن علي قال حدث الناس بما يعرفون. فبعض الناس مثل الناس ما يحسن أن تحدثه بكل شيء، فتخصص بعض الناس بعلم دون بعض حسب مقدرته وحسب فهمه وحسب قبوله لهذا العلم. الحادي والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الأرباب عليه. اي والله الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك انه اشرف الخلق جاهل. نعم، ولو شاء ان يركب على ما يريد لركب، لكنه عليه الصلاه والسلام اشد الناس تواضعا. ركب الحمار وهو واضح على بارك من فرض به، بل اربح عليه، مع ان الكبرى ما رموا به احد حتى من براء واحد من الهيكل وعرضوا فترة من أفلان على ظهر جابته. أما رسول الله عليه السلام فهو أشد الناس تواضعا، ركب الحمار وأربط معاذا خلفه ولا رأى في ذلك أي من قصر. والحقيقة الأمر إن الذي يتواضع لله عز وجل لا إذلال لنفسه، إن الله يرفعه. نعم، الثاني والعشرون هنا بعض الناس يعطيها الله نعمه ولكن ما يفعلها يذل نفسه، لا يريد ان يتواضع لله سبحانه وتعالى بحيث ان الناس ما يتمارون في هذه النعم. مثلا يعطيها الله مثلا قدره على ان يركب سياره، يقول لا ما ابركب سياره ابركب حمار. ما خصوا التواضع لله سبحانه وتعالى وان الناس لا تنكسر قلوبهم وراء ورث هذا الشيء، لكن بس يد النفس ويمنعها مما أباح الله له. ففرق بين الأمرين. الثاني والعشرون جواز الإرداف على الدافع من وخذ من إرداف النبي صلى الله عليه وسلم معاون، ولكن بشرط أن تكون الدابة قادرة على ذلك، وإن لم تقدر تشق عليها هذا فلا يجوز. الثالث والعشرون فضيلة المعاون، لماذا؟ تخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذا العلم وإرجافه إياه أيضا. والرابع والعشرون عظم من شأن هذه المسألة شأن هذه المسألة، ولهذا فاقها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وجعلها من الأمور التي يبصر بها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله عليه وسلم.